السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان اليوم الخميس أن العراقيين الذين غادروا وطنهم بسبب أعمال العنف الطائفي أخذوا يعودون بعد تحسن الوضع الأمني. وقال سلطان في مقابلة مع وكالة رويترز أن عدد العائدين في أواخر العام الماضي كان بحدود 1600 مواطن كل يوم. وأوضح وزير الهجرة والمهجرين أن هناك مؤشرات كبيرة إلى عودة أسر عراقية، بما في ذلك وجود حركة واسعة في المطارات وعلى المعابر الحدودية، ولكنه قال أن الوزارة ليس لديها أرقام دقيقة عن أعداد المهجرين والعائدين. في سياق متصل، وصلت نجمة السينما الأمريكية أنجلينا جولي إلى بغداد اليوم في زيارة مفاجئة بصفتها سفيرة الأمم المتحدة للنيات الطيبة من أجل مساعدة المهجرين. وقالت النجمة السينمائية الأمريكية في مقابلة مع شبكة CNN التلفزيونية أن حكومات عديدة تعلم بمحنة مليوني مهجر عراقي، ولكن لا يبدو أن هناك خطة متكاملة لمساعدتهم. قتل 7 فلسطينيين اليوم الخميس، بينهم 5 من مسلحي حركة حماس ومسلح من حركة الجهاد الإسلامي ومعلم مدرسة في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة. في غضون ذلك أبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للعمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وأعلن نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني أن عباس على استعداد لمحاولة العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار متبادل مع إسرائيل لإيقاف المذبحة اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة. المتحدث باسم حماس فوزي برهوم قال في تصريح لوكالة فرانس بريس أن مقترح الرئيس عباس محاولة ابتزازية ضد الشعب الفلسطيني الذي تركه يذبح بحسب تعبيره. حذرت مصر اليوم الخميس من خرق الحدود مع قطاع غزة بعد أسبوعين على قيام مسلحين من حركة حماس بتفجير ثغرات في الجدار الحدودي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قوله إن كل من يتعدى خط الحدود تكسر رجله بحسب تعبيره. وأكد أبو الغيط أن مصر تواصل مساعيها مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لإعادة فتح معبر رفح بصورة قانونية. زارت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز ونظيرها البريطاني ديفيد ميليباند اليوم الخميس إقليم قندهار في جنوب أفغانستان. وكانت رايز وميليباند وصلا إلى كابول في زيارة مفاجئة. وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية في العاصمة الأفغانية أن معركة شاقة تدور في أفغانستان من أجل الحداثة.
الانتصار هنا في أفغانستان وتحويلها من دولة فاشلة إلى دولة حديثة، والانتصار هنا في أفغانستان وتحويل ملاذ الإرهاب هذا إلى مكان لن ينطلق منه الإرهاب أبدا، والانتصار هنا في أفغانستان لمنع الهجمات التي جاءت من هنا لتستهدف مدننا ومواطنينا. هذا هو جوهر المعركة الدائرة حاليا، وهي معركة شاقة ومديدة.
of the modern fight. And it's a tough fight, and it's a long fight.
وزير الخارجية البريطاني من جهته أكد أن مسؤوليات تقع على عاتق الحكومة الأفغانية أيضا في هذه المعركة. قررت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الخميس عدم إرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية الروسية في الشهر المقبل، وقال مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة إن القيود التي فرضتها موسكو لن تتيح إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 2 آذار. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شجب مطالب المكتب بوصفها إنذارا ترفضه روسيا.
سواء قيل بالروسية أو غيرها فإن هذا يسمى إنذارا، والبلدان التي تحترم نفسها لا تقبل الإنذارات. نحن نأسف أن يكون هذا التوجه هو الموقف الذي يتخذه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جهة أخرى قالت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها أبلغت رئيس البرلمان الروسي بأنها لا تستطيع أن تقبل دعوته لمراقبة الانتخابات. قتل 55 شخصا وأصيب مئات آخرون في موجة أعاصير ضربت الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة، وكانت عشرات الأعاصير اجتاحت المنطقة منذ يوم أمس الأربعاء مدمرة عشرات المباني. أعربت وكالة الفضاء الأمريكية عن الأمل بإطلاق المكوك الفضائي أتلانتس اليوم الخميس بعد شهرين من التأخير وسوء الأحوال الجوية، وستكون مهمة المكوك الفضائي نقل المختبر الفضائي الأوروبي كولومبوس إلى المحطة الفضائية الدولية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع من خلال هذه التقارير الواقع الصحي في بابل، ميزانية صغيرة ومشاريع كبيرة، الدليل الذهبي لمدينة دهوك يصل إلى أيدي المواطنين، كما تتضمن الساعة جولة جديدة في عالم الصحافة نتعرف من خلالها على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عمان. وقبل أن نختتم الساعة يأخذنا خضير الشايع إلى عالم المقامات والباستات عبر برنامج من الأجواء العراقية. مستمعين الأعزاء، تعادل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الصيني ضيع الفوز الذي كان ينتظره جمهور الكرة العراقية، والذي كان من المفروض أن يخرج به المنتخب من أولى مبارياته ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم التي ستقام بجنوب أفريقيا عام 2010. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للمدرب أو بعض اللاعبين، إلا أن رياضيين رأوا بأن النتيجة التي خرج بها المنتخب العراقي تعد أفضل من الخسارة في ضوء الظروف التي رافقت المباراة. تقرير حسن راشد.
في مباراة حفلت بالكثير من المفاجآت، تعادل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مع نظيره الصيني بهدف لكل منهما، وذلك في إطار تصفيات كأس العالم 2010. وعلى الرغم من خسارة المنتخب لجهود أبرز مهاجميه يونس محمود الذي ترك المباراة في الدقيقة 5 بسبب الإصابة، إلا أنه استطاع أن يقدم مباراة جيدة ويسجل هدفه الأول في الدقيقة 50.
ضربة جزاء للعراق، وخلي نشوف من ينفذ. هوار على التنفيذ، هوار هوار هوار، جول جول جول، حطها هوار، حطها على بلد المليار.
لكن المفاجأة الثانية للفريق كانت طرد الحكم الإيراني للاعب الوسط نشأة أكرم في الدقيقة 70، ما أثر على أداء الفريق ومكن الفريق الصيني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74.
ملعوبة من المنتخب الصيني، هدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الصيني عن طريق زهينكس هاي.
ويقول عضو اتحاد كرة القدم العراقي هادي جواد أن الفريق قدم أداء جيدا، لكن الظروف التي أحاطت بالمباراة منعته من حسمها لصالحه.
الفريق يعني تقريبا قدم يعني مستوى لا بأس به، وظروف الفريق العراقي وإصابة اللاعب يونس تقريبا أثرت في الدقيقة الأولى، أثرت على معنوية اللاعبين. وأعتقد بداية الشوط الثاني كان الفريق العراقي كان أفضل حالاته وقدم مستوى جيد، رغم الظروف بأنه طرد نشأة حصل على انذارين وكان اللعب خشن جدا خشن.
ورغم التعادل فإن جواد يبدو متفائلا في اجتياز الفريق العراقي للتصفيات والانتقال إلى المرحلة التالية.
ألف نيل يبدي من أول خطوة ينتهي بآخر خطوة، وأعتقد بأنه في رأيي رغم ظروف بأنه هذا ملعبنا، أعتقد النتيجة في رأيي إيجابية، أفضل ما خسرنا لأنه كنا نلعب تقريبا في أكثر من 25 دقيقة بنقص عدد واحد بالنسبة للاعبين. وأتوقع بأنه سوف نستاد هذه المرحلة ونترشح إحنا وأستراليا أعتقد.
ويقول المدرب العراقي المخضرم سامي الشيخلي إن خسارة الفريق لأبرز لاعبيه أثرت على روحه المعنوية.
دخلت بها عدة عوامل ما كان لازم تحصل، وإلا لكان الفريق العراقي متفوقا وبفارق كبير على الفريق الصيني. العوامل هي خروج اللاعب نشأت أكرم، إصابة اللاعب المتمكن يونس محمود، باعتقادي أن هذه أثرت نفسيا على بقية لاعبي الفريق، فكان هذا أدائهم. أنا متفائل جدا بمستقبل الفريق، فالفريق تدفعه مكانته في قارة آسيا، هذه العوامل النفسية راح تدفعهم إلى تقديم المزيد بإذنه تعالى.
ويحمل الشيخ لمدرب المنتخب النرويجي أولسن جزءا من مسؤولية التعادل.
تسمح لي أقول هذا رأيي، أنه حضور المدرب لم يكن موجودا في هذه المباراة. والله لا أعلم هل هو يعني يجامل أم خائف من نتيجة المباراة أم لا، أم ما عنده ثقة بالفريق ماله. أداء الفريق كان يعني يثبت هذا القول.
إلا أن عضو اتحاد كرة القدم يدافع عن المدرب ويقول إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين.
والله هو من المدربين الجيدين حقيقة على نطاق العالمي، وخبير بكرة القدم، والمدرب المحترف يراد فترة طويلة لمعرفة اللاعبين، وكان يراد أن أكثر من 6-7 مباراة ودية دولية قبل خوض هذا اللقاء، ولكن ظروف الفريق وكل اللاعبين تقريبا محترفين في قطار الخليج، وتدري بأنه ما يسمحوا لك أن تجي للتمرين أو اللعب إلا قبل 4 أيام حسب قانون الاتحاد الدولي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام في محافظة بابل. وخلال ندوة عقدت لمناقشة الواقع الصحي في المحافظة، استعرض الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام صحة بابل خطة دائرته للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في عموم مستشفيات المحافظة، ومتابعة مشاريع الإعمار والتأهيل في المؤسسات الصحية للعام 2008. لكنه في الوقت نفسه ذكر بأن التخصيصات المالية التي وضعت من قبل مجلس المحافظة للقطاع الصحي والتي بلغت 5 مليارات دينار لا تكفي لتغطية 5 المشاريع المؤمل تنفيذها ضمن خطة المديرية. المزيد من التفاصيل مع علاء رزاق.
قال الدكتور محمود عبد الرضا مدير عام صحة بابل أن عام 2008 سيشهد تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع الصحة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمواطن، سيما وأن أغلب هذه المشاريع نوعية وتم اختيارها بحسب الاحتياج الفعلي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش ندوة أعدت لهذا الغرض.
خطة عام 2008 ليست فقط توسيع المراكز الصحية، هناك شاء مستشفى 400 سرير سيتم تنفيذها في عام 2008 وعلى مدى 3 أو 4 سنوات تستمر العمل فيها، وهي المستشفى المزمع إنشاءها في تقاطع شارع مع شارع الطهمازية، واللي كان تخطيط لها منذ عام 88 ولحد الآن، والموضوع في مراحله الأخيرة قيد الإحالة في وزارة الصحة، وهناك مراكز تخصصية كذلك سيتم تنفيذها في هذه السنة إن شاء الله. حصلت موافقة وزارة الصحة الخطة الاستثمارية على إنشاء مركز لغسل الكلية، مركز ديلزة دموية، واللي موجود حاليا في مرجان سيكون هناك مركز نموذجي في هذا العام إن شاء الله، وهناك مخارج الغاز المبردة كلفتها 3.5 مليارات للأدوية سيتم تنفيذها إن شاء الله في هذا العام. وضمن الخطة الاستنفارية كذلك هناك خطة لإنشاء مركز لدائرة صحة بابل تستوعب الأعداد الكبيرة من الموظفين الذين تم تعيينهم في الدائرة في هذه الأعوام الأربعة الماضية والأعوام المستقبلية إن شاء الله. وضمن خطة مجلس محافظة ومحافظة بابل هناك مؤسسات صحية ستنجز اللي هي مصرف دم نموذجي، حيث أن مصرف الدم الموجود حاليا لا يكفي بالغرض، موقعه صغير ولا يلبي الحاجة الفعلية لمحافظة بابل، وهناك عدد مراكز تخصصية ستنفذ إن شاء الله من قبيل مركز أمراض دم، وفي حالة حصول تمويل سيتم تنفيذ مركز طب أسنان تخصصي ومركز علاج طبيعي نموذجي كذلك.
واستعرض الدكتور مدير عام صحة بابل في معرض حديثه الآلية التي يتم خلالها توفير الأدوية للمؤسسات الصحية في المحافظة.
موضوع الأدوية، يتم تجهيز الأدوية إلى كافة دوائر الصحة عن طريق الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية في بغداد، وجميع الأدوية تبرم عقود بين الشركة التابعة لوزارة الصحة وبين الشركات المصنعة للأدوية خارج العراق، ويتم توريدها من خارج العراق ثم إلى مخازن بغداد، 4 مخازن هناك توزع بعدها إلى دوائر الصحة.
واعترف الدكتور محمود بأن هنالك شحة في الأدوية تحصل أحيانا، ولكن الدائرة تبذل قصارى جهدها لتوفيرها بشتى الوسائل.
سبب أو لآخر كانت هناك شحة في بعض المواد وفقدان بعض المواد الأخرى. وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة حاليا من أجل تذليل الصعوبات من أجل توفير هذه الأدوية. خلال هذه الأسابيع تم شراء حوالي 16 نوع من الدواء من الأدوية المفقودة بعد فحصها في مركز ركاب الدوائي في بغداد، وجهزت لقسم الصيدلة ووزعت المستشفيات، واللجنة المشتريات المشكلة في دائرة الصحة حاليا تبحث عن الأدوية المفقودة الأخرى في بغداد والمحافظات نجل فحصها في مركز ركاب الدوائية وجلبها إلى قسم الصيدلة مخازن قسم الصيدلة في بابل، وبعدها توزع المؤسسات. وحسب التعليمات الوزارية يجب أن يتم شراء الأدوية من المذاخر والمكاتب الدوائية المجازة والمفحوصة في مركز ركاب الدوائية، وفي حالة عدم توفر الأدوية المفحوصة يتم إرسال نماذج من قبل لجنة مشتريات الدائرة إلى مركز ركاب الدوائي ويتم فحصها، وفي حالة نجاحها بالفحص يتم الشراء.
وتابع مدير عام صحة بابل حديثه بالإشارة إلى أنه يتأمل من الوزارة وضع حلول جذرية لتوفير الأدوية عن طريق قنواتها بعد فحصها في المختبرات الحكومية.
ونتأمل من الوزارة أن تكون هذه الأدوية توفر عن طريق الشركة مركزيا وتوزع بعد فحصها في مركز ركاب الدوائية. هذا الموضوع نتأمل أن تكون هناك حلول أخرى واهتمام أكبر في هذا الموضوع لدى وزارة الصحة. أسباب الشحة حقا.
وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول نسبة ما تحققه التخصيصات المالية لدوائر الصحة لهذا العام، أجاب مدير عام صحة بابل:
بالنسبة للتخصيصات الأولية من مجلس المحافظة 5 مليارات هي قليلة جدا، لا تنهض بخمس المشاريع المرتقبة أو المراد تنفيذها، ونحتاج إلى مبالغ أكثر، وإن شاء الله نتأمل بأنه أن تكون هناك دعم أكبر لدوائر الصحة وإنشاء المؤسسات الصحية وتنفيذ المشاريع الصحية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب عادل عقلة وهذه الأغنية.
يا محمد كتلي لي اشتد عما
يا محمد هو يا محمد كتلي لي اشتد عما
يا محمد خاف من الله يا محمد مو فوق الله يا محمد خاف من الله يا محمد
محمد
محمد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس نبدأ بصحيفة كردستاني نوع السياسية اليومية التي يظهرها الاتحاد الوطني الكردستاني ونقرأ هذه العناوين. جلال جوهر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يقول أن زيارة الرئيس طالبان إلى كركوك كانت لغرض الاستماع إلى الآراء والأفكار المتباينة لغرض إعادة الكهرباء إلى دهوك. أبدى العراق موافقته على المطالب التركية التي تتضمن زيادة شركتين تركيتين في بنود الاتفاقية الموقعة من قبل الجانبين عام 2004. لجنة شكاوى الملكية تعلن بأن 1052 مشكلة ملكية تم حلها من أصل 3275 مشكلة قدمت إليها. لغرض تخفيف المواصلات في مطلق سد شنار في مدينة سليمانية تقرر إنشاء جسر حديدي بطول 500 متر على ميزانية مجلس الوزراء بكلفة 6 ملايين دولار. على نفقة الولايات المتحدة الأمريكية أنجزت مشاريع في ناحية سوميلان المتضررة من جراء الفيضانات بكلفة مليوني دولار. وفد إعلامي من السفارة الأمريكية يلتقي بعدد من الإعلاميين العاملين في مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، ويتم التباحث حول إقامة دورات إعلامية وتقنية للإعلاميين الكرد. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ ما يلي: المجلس القومي للكردان ينقل مقره من بغداد إلى أربيل. كتلة التحالف الكردستاني في برلمان العراق تطالب بإجراء إحصائي سكاني في العراق. الدكتور محمد إحسان يعلن بأن أعمال اللجنة العليا للمدنية 40 مستمرة، وأن الأمم المتحدة هيئت 16 اختصاصيا للتعاون مع اللجنة لأداء عملها. وأخيرا نقرأ في صحيفة جماور المستقلة الأسبوعية: جمعية الهلال الأحمر في كردستان تقيم دعوة قضائية ضد الحكومة التركية للأضرار التي ألحقها القصف التركي بالمواطنين وتطالب بتعويض المتضررين. نرشاد عثمان وكيل وزارة المالية في حكومة الإقليم يقول أن الحكومة المركزية تحاسبنا على الفرق وتتهمنا بالتبذير. نقابة صحفي كردستان تقيم في 9 من هذا الشهر ورشة عمل في أربيل يحضرها الصحفيون لإجراء التعديلات التي يرونها ضرورية في قانون العمل الصحفي الذي أعاده رئيس الإقليم إلى البرلمان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أنه يرقد على سرير الشفاء 7 لاعبين عراقيين بعد تعرضهم للتسميم المتعمد في بلادهم، واستقبل مستشفى خاص في عمان 9 حالات توفي منهم 2، إلا أن الباقين ما زالوا يتلقون العلاج وسط تكتم وحراسة أمنية مشددة. وعلمت الرأي من مصادر وثيقة الاطلاع أن الأشخاص المسممين هم أعضاء في فريق لعبة الرياضية جرى تحويلهم للعلاج في عمان بتوصية من جهات عليا هناك، وأن التسمم نتج عن وضع مادة عالية السمية ومفعول وضعت في أكلهم أثناء احتفالهم بإنجاز رياضي. وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية هنا تتبع تدابير أمنية مشددة لحماية المرضى خشية ملاحقة القتلة للضحايا. وتقول الدستور إن وزير الداخلية عيد الفائز استقبل وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي، حيث تم استعراض آخر المستجدات والأوضاع في العراق إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الفائز على أن العراقيين المتواجدين على الأراضي الأردنية هم أشقاء ولهم كل الاحترام التقدير وعلى كافة المستويات، معربا عن أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى العراق الشقيق في القريب العاجل. وبدوره أشاد الزبيدي بالتعاون الذي تبديه الحكومة الأردنية مع الجالية العراقية، مشيدا بالخدمات والمعاملة الطيبة التي تقدم لهم في الأردن. وتقول الغد أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أعلن أن بلاده لن تقطع أي تعهد للدفاع عن العراق في الاتفاق الثنائي الجديد الرامي إلى إعطاء أسس قانونية للوجود الأمريكي على الأراضي العراقية. وقال إن الاتفاق العراق الذي سيتفاوض البلدان بشأنه في الأسابيع المقبلة لتحديد العلاقات بينهما مستقبلا لن يفرض قيودا على الرئيس الأمريكي المقبل، وأن الاتفاق حول وضع القوات قيد البحث لن يتضمن أي تعهد بالدفاع عن العراق ولن يكون أيضا اتفاق إطار استراتيجيا. ومن الأخبار الرياضية تقول العرب اليوم أن الظروف عاندت منتخب العراق بخسارته أول نقطتين له بتعادله مع نظيره الصيني ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2010، وتلقى المنتخب العراقي ضربة قوية في الدقيقة الأولى من المباراة بعد أن أصيب نجمه يونس محمود بتمزق عضلي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. وتتابعون فيها من كربلاء تقريرا عن المحميات الزراعية والبرية الواقع والطموح. سيدتي وسادتي، انتهى مركز الدليل والمعلومات في محافظة دهوك من إنجاز الدليل الذهبي لمدينة دهوك، والذي سيسهل على المواطن الوصول إلى أي عنوان يريده. هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في إقليم كردستان والعراق نفذ استنادا على الخرائط والأرقام للشوارع والأزقة والمحلات. ديار سعيد أمين المدير الإداري للمركز في مدينة دهوك أكد أن المركز، وبعد أن انتهى من إصدار هذا الدليل، سيباشر بتنفيذ المشروع في كافة الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة. المزيد من التفاصيل عن دليل دهوك الذهبي مع عبد الخالق سلطان.
الدليل الذهبي كان عنوان الدليل الشامل الذي أصدره في هذه الأيام مركز الدليل والمعلومات في محافظة دهوك، والذي يعد الأول من نوعه في العراق، حيث يضم هذا الدليل كافة المعلومات الضرورية حول مدينة دهوك، وأدرجت فيها ما يقارب 2000 عنوان واسم للشوارع والأزقة وأماكن للمحلات والمعارض والمكاتب والدوائر الحكومية والمنظمات، ويقع في 300 صفحة من الحجم الكبير، وذلك بحسب قول ديار سعيد أمين المدير الإداري لمركز الدليل والمعلومات في محافظة دهوك.
كون الدليل عن عدة محتويات، أولها كافة أرقام المهمة التي يحتاج إليها المواطنون والدوائر الحكومية، الطرف الثاني خرائط محافظة دهوك بكافة مناطقها، ثالثا حيث دخلنا بها عدة إرشادات لبلدية دهوك يستفادون بها المواطنون على كيفية الحفاظ على نظافة وسلامة المحافظة.
يعني هل في نيتكم وضع هذا الدليل داخل الانترنت لكي يسهل على المواطنين في الخارج والزوار الاطلاع على الأحياء والشوارع الموجودة وخريطة محافظة دهوك بتفاصيلها؟
تأكيد عندنا خطوات متتالية في وقت الحاضر، محافظة دهوك خلصناها، بعد ذلك سنبتدأ بأطراف المحافظة خارج حدود بلدية دهوك كافة، وعندئذ سنحاول إدخالها مع القمر الصناعي نافيجيشن لاستفادة كافة المواطنين.
يعني هل في نيتكم تعميم هذا المشروع على بقية المدن والأقضية الموجودة التابعة لمحافظة دهوك؟
بالتأكيد، وراء مركز محافظة دهوك سنباشر بكافة النواحي والأقضية التابعة للمحافظة.
وقد تلقى هذا الدليل قبولا لدى جماهير مدينة دهوك، فهذا دلسوس ريكاني يقول
بإصدار الدليل الذهبي خطوة جيدة وتاريخية
لمعرفة ليتسنى للمواطنين دهوك والزائرين معرفة الدوائر والمكان الخدمية والجهات الخدمية التي يحتاجونها حيث يضم الدليل كافة الدوائر الحكومية والمحلات والجهات الخدمية المعروفة بالصفحات الصفراء. وهذا طبعا خطوة جيدة ورائعة لأن المواطنين يحتاجونها كثيرا ولا يعرفون مكان هذه الدوائر وهذه المحلات أو الجهات الخدمية، وبالأخص الزائرين الذين يأتون إلى مدينة الدهوك من الخارج أو من المدن الأخرى في العراق حيث لا يعرفون هذه الجهات ويحتاجونها كثيرا. لذا أعتبر أن ذلك خطوة جيدة وأتمنى لهذه الدائرة النجاح والتوفيق وكذلك القيام بخطوات أخرى لتطوير هذا الدليل،
في حين وجد البعض أن هذا الدليل كبير الحجم ولا يلائم مع متطلبات العصر كما هو الحال مع سامان بامرني.
أجد بين هذا الدليل ليس عمليا إلى الحد الكبير، فالسبب هو الحجم الكبير وكذلك هناك إمكانية كبيرة لتغيير الهواتف وبالتالي يصعب تغيير هذا الدليل، كذلك السعر غالي فمن الصعب على المواطن العادي أن يشتري هذا الدليل، كذلك كان يمكن تصنيف هذا الدليل وتحويلها إلى كتب صغيرة بحيث يسهل حمله في الجيب أو تحويله إلى برنامج كمبيوتر وموبايل لكي يكون من السهل العثور على أي رقم أو عنوان.
الدليل الذهبي الشامل لمدينة دهوك سيكون الأساس الذي يعتمد عليه في تنفيذ الكثير من الخطط والمشاريع نظرا للمعلومات الدقيقة الموجودة فيه. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. في كربلاء ناقش خبراء ومختصون في مجال الزراعة والبيئة المشاكل التي تعيق إنشاء وتطوير المحميات الزراعية، وذلك خلال ورشة عمل أقامتها مديرية زراعة كربلاء أوصى فيها المشاركون بدعم أكبر من قبل وزارة الزراعة لإكمال مشاريع المحميات وتطويرها، كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بتطوير الكوادر العاملة في مجال المحميات البرية والاصطناعية والاستفادة من خبرة الدول المتقدمة في هذا المجال. تقرير مصطفى عبد الواحد.
أقامت مديرية زراعة كربلاء ورشة متخصصة لإنشاء وتطوير المحميات الزراعية بالتنسيق مع القسم البيئي في وزارة الزراعة، وتهدف الورشة إلى الحفاظ على المحميات وتشخيص المعوقات والمشاكل التي تعيق مشروع المحميات الذي تعده وزارة الزراعة وتقيمه في العديد من المحافظات ومنها محافظة كربلاء التي خصصت مساحة كبيرة في غربها لحماية الحيوانات البرية. وهذا المهندس رزاق علي الطائي مدير قسم التخطيط والمتابعة في مديرية زراعة كربلاء.
تعتبر محافظة كربلاء من المحافظات التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لغرض إقامة المحميات، وبطبيعة الحال يعني احنا الذي تقوم به مديرية الزراعة وزارة الزراعة ونقوم محميات اصطناعية لحيوانات كانت متواجدة في بيئة كربلاء او قد تعرضت للإبادة والانقراض، فالهدف من عدها هو المحافظة على الحيوانات المتبقية والحيوانات المهددة بالانقراض.
هدفت الورشة التي حضرها ممثلو مديريات الزراعة في محافظات الوسط والجنوب بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة إلى تشخيص المشاكل التي يعاني منها العاملون في مجال المحميات بهدف تذليل هذه المشاكل ووضع الحلول لها، كما يشير رائد عبد الحي إبراهيم من قسم المتابعة في وزارة الزراعة.
أثناء التنفيذ السنة الماضية ظهرت بعض المشاكل وبعض المعوقات، احنا هنا الحقيقة موجودين لإيجاد الحلول لهذه المعوقات وهذه المشاكل وتذليلها في سبيل انه نتجاوز ما عانوا بعض المديريات وبعض المحافظات في تنفيذ مشاريعهم وتنفيذ المحميات بشكل خاص، واحنا يعني الحمد لله يعني قدرنا نتوصل الى انه كثير من الامور اللي راح نرفع بها توصيات الى وزارة الزراعة.
اشتكى بعض ممثلي المديريات من معوقات اعترضت عملهم، منها على سبيل المثال رداءة الطرق الخارجية التي تربط المدينة بالمناطق المحمية وافتقار تلك المناطق لمانعات الصواعق التي تهدد الحيوانات شتاء. وهذا جمال محسن علي رئيس مهندسين زراعيين في محافظة ميسان.
أول مرة استفادنا من تجربة وجود بعض الخبراء اللي مضى عليهم أكثر من ربع قرن في عمل المحميات الطبيعيه، وهو مهندسين رؤساء مهندسين قدماء في الشركه العامه لبستان الغابات، وسابقا عملوا في المحميات من عام 1970 و80 و90، خصوصا المحميات الطبيعيه اللي موجوده في محيط بغداد في منطقه النهروان، وفي محميات في منطقه دبيس، ومحميات سابقا في منطقه كردستان في حوض نهر هجران، عملوا فيها استفادة من خبرتهم وتجربتهم، واستفادة من خبرة تجربة بعض الكوادر اللي تم إيفائهم لاستراليا الخارج وبعض الدول اللي لها علاقة بالمحميات الطبيعية، خصوصا يعني استراليا اعتبارها محمية للعالم الاسترالي. من خلال توصياتنا نطلب دعم أكثر من الوزارة لإكمال كل مشاريع المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
أوصى المشاركون في ورشة حماية الحيوانات البرية بضرورة الاهتمام بتطوير الكوادر العاملة في مجال المحميات البرية وإدخالهم في دورات داخل وخارج العراق للاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال، كما يشير نزار سمير تشياد من الشركة العامة للبستنة والغابات.
من ضمن التوصيات الآن اللي احنا هسه بنقدمها هي إعادة تأهيل الكوادر اللي كانت عندها معلومات بسيطة عن هذه المسألة، بالإضافة أن لازم تكون دورات حقيقية وجادة للكادر الجديد صاحب الاختصاص سواء داخل العراق أو خارج العراق، وترفد بكل الإمكانيات والمستلزمات الخاصة لإنشاء المحميات سواء محميات طبيعية تطويرها أو إنشاء مسيجات للحماية الأولية لإطلاق الحيوانات مستقبلا للطبيعة وعادة. كمختصين بهذا النشاط حكينا به قبل من يعني احداث 2003 والسقوط، ظلينا ندور سواء عن طريق الاذاعه او عن طريق الشركه مالتنا او عن طريق الوزاره. الان اثمر هذا الجهد. يعني
مصطفى عبد الواحد، اذاعه العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
صبري صبر في محمل تا إنسان، ولا مثلنا حبك في محبس الكروان، أما جرارك عسل
بالما يغص ويوقع الكاس، يا ناس صح سهر عيوني مجنون أنا وزيد جنوني أنا هذا الذي سهر عيوني مجنون أنا وزيد جنوني لو دار وجهه وزعل مني أنا أقرب طبيب اخذوني يا ناس يا ناس
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع إلى الغناء العراقي الأصيل والمقامات وذلك برفقة خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا الولد يا ابني يا الولد يا ابني اشغال في نامي يا الولد يا ابني
كان له صوت فلفل جرجي حلاوة ورقة، وكان له مشاحات صوتية فيها القرارات والجوابات، وكانت له القدرة على حفظ الشعر والموال الزهيري في المقامات والأغاني والبستات لدى سماعها. هذا وقد انطلقت حنجرته في الغناء أول مرة في حفلة زواج أخيه نارش، فأبدع أي إبداع ولم يكن آنئذ قد تجاوز 16 من عمره. تلك الحفلة التي أحياها كانت هي من شجعه للاستمرار في الغناء، وهكذا هكذا غنى وغنى فلفل الكرشي، غنى المقامات العراقية وغنى البشتات العراقية والمربعات كأي قارئ مقام عراقي محترف. وروح روح حي شوخ حنون الذي نشأ فيه تصب غناءه بالانتماء العراقي وأصالته. خلال 3 عقود من الزمن غنى فلفل الكرشي في الكثير من الحفلات العامة والخاصة، ولحن بنفسه الأغاني والمقامات العراقية، كان معتدا بنفسه وفيا لعراقيته، كبير النفس أبيها. لم يشح وراء المال في غنائه، وفي سنة 1983 عاجلته المنية على حين غرة، ونعت الأنباء وفاته البجائية التي كانت صدمة لكل المعجبين به كمطرب عراقي حافظ على شخصية قارئ المقام العراقي التي كانت تتمثل في شخصيته ونفسيته وروحيته وعراقيته. ترك وراءه مجموعة ضخمة من الأغاني العراقية والمقامات العراقية والمربعات العراقية المسجلة. مات فلفل الكرشي أبو شاهر وهو لم يتجاوز 50 من عمره، مات ولكن ما زالت أغانيه تسمع هنا وتسمع هناك. وآخر المقامات والأغاني التي لحنها كانت أغنية للشاعر المغترب إبراهيم عبدية بنغم مقام نهاوند، مدري أنا منين أبتدي شكواي، حاير أنا مدري شلون أبتدي بدنياي، واللي أريده ومقصدي ابن هواي، حب ووفى يا أهل الرحم ويلاح، أكتب وحشب وانتظر وحلم، واذكر ليالي وانقهر واندم، واقعد أصفن وافتكر بالهم، واشلح هضم والبس هضم ولا
الدم وشلون راحت بالعمر بالنام وشلون راحت بالعمر بالنام واشلح ناقم والبس ناقم واشلح ناقم والبس غضب ولا
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.